العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، في المسائل التي سوف نطرحها تتعلق كثيرا من حيث القول الراجح من عدمه على صحة الحديث، وصحة الحديث لابد فيها من بيان علته. وأحيانا طالب العلم لو قيل له إن الحديث صحيح أو إن الحديث ضعيف، ربما بعد زمن يجد أن هذا الكلام لا يكفي. فمثلا ربما نذكر حديث أكثر الناس الآن يتداول على أنه صحيح، لكن الإنسان ربما يجد أن له علة، ربما ذكرها الإمام أحمد في ترجمة من التراجم ربما لا تكن مشهورة في الكتب. فإذا قال أن الحديث فيه ضعف لأن فيه انقطاع ودون ذلك في الكتاب، ربما بعد زمن يعلم أن ما قيل عنه صحيح، ربما يكون فيه علة. ولو لم يكن إلا أن يبحث فيعلم أن ما قيل صحيح أو أن ما قيل خطأ، في ذلك نفع. ومسألة الحديث والفقه أنا أقول ليس بينهما انفصال ولا انفصام، بل هما سيان. وطالب العلم الذي يكون فقيها لا بد أن يكون محدثا، والذي يكون محدثا لا بد أن يكون فقيها. ولهذا يا أخوان تحملوا في مسألة بيان علة الحديث، بعضهم أراه يعني أحيانا ما يحب هذا، فأقول دين النبي محمد أخبار، نعم المطية الفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما نسي الفتى أثر الهدى والشمس طالعة لها أنوار. فالحديث لا بد منه لطالب العلم وللفقيه، وإنه من الشيء أن يكون فقيها ويقلد عالم في الحديث ويقلد عالما في الحديث، أو أن يكون محدثا ويقلد عالما في الفقه. لكنه إذا كان قد جمع هاتين البضاعتين صار قوله حجة كما هو معلوم عند أئمة الشأن. وأذكر أني كنت صغيرا ذهبت إلى درس من دروس بعض مشايخنا، ولم أكن قد أعي علم الحديث، فلما ذكر حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، قال الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه ابن أبي شيبة. فكنت أول مرة أسمع هذه الأسماء المعجمة، فأحببت هذه النغمة، فمن يومها بدأت أحب علم الحديث. وأنا أقول ما يدري الإنسان، إذا قلت له أخرجه ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال إيش صالح مولى التوأمة، إيش ابن أبي ذئب، وبعد ذلك يحب الحديث. فصار رب كلمة لا يلقي الإنسان لها بالا ربما تقع في قلب أحدكم فيكون إماما يقتدى به في علم الحديث وعلم الفقه. وإذا قلت وهذه القاعدة مبنية على أنه ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فأحب علم القواعد الفقهية وهلم جرا. فأقول أيها الإخوة تحملوا بعض الشيء وفيها خير عظيم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والسامعين، وينقض غسل الميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه، وهذا هو السادس.
طيب، المؤلف رحمه الله ذكر الناقض السادس من نواقض الوضوء هو غسل الميت، هو غسل الميت بأن يغسل الغاسل الميت، وهذا من مفردات الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث لا يصح، وقد ذهب الإمام أحمد وابن المديني والإمام الذهلي إلى أنه لا يصح في الباب حديث، لأنه لا يصح في الباب حديث مرفوع، كما أشار إلى ذلك عنهم الإمام الترمذي وغيره أو غيره. وفي سند هذا الحديث صالح مولى التوأمة وهو لا يحتج به. ومن الأدلة على ما ذهبوا إليه قال المؤلف: روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريق عبد الله العمري، عبد الله بن عمر العمري، الآن في عبد الله بن عمر العمري، في عبيد الله بن عمر العمري، فيقولون عبد الله المكبر ضعيف وعبيد الله المصغر ثقة، معي أخوان؟ فهذا فرق بينهما، هم إخوة، هما إخوة، لكن الصغير اللي اسمه صغير أوثق من اللي اسمه كبير. فالأثر هو عن عبيد الله، عن عبد الله العمري المكبر، عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه شيء فاغتسل، إذا غسلت الميت فأصابك منه شيء أو قال فأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء. هذا الذي روى عن ابن عمر: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل وإلا يكفيك الوضوء. وهذا الحديث ضعيف، وأصح منه عن ابن عمر خلافه، فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن هو؟ سألت ابن عمر أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن هو؟ قلت: أرجو. قال: فتمسح من المؤمن ولا تغتسل منه. وهذا دليل على أن ابن عمر لا يرى إيش؟ لا يرى الوضوء. وهذا أصح عن ابن عمر، أن ابن عمر لا يرى الوضوء. إذن ما قاله المؤلف ما روي عن ابن عمر الصحيح خلاف ما ذكر، وأما ما روي عنه بالوضوء فهو ضعيف. أما أثر ابن عباس فقد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح أنه سئل: أعلى غسل أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال: لا، قد إذن نجسوا صاحبكم لا قد إذن نجسوا صاحبكم ولكن وضوء، ولكن وضوء، واضح. وذهب جمهور الفقهاء على خلاف ذلك، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن قدامة، وهي رواية أخرى عند الإمام أحمد أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، لأن الأصل بقاء الطهارة بيقين، لأن الأصل بقاء الطهارة بيقين، ولا نخرج من اليقين إلا بيقين. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن المؤمن لا ينجس. فإذا غسل الحي الحي فلا ينقض وضوءه، فكذلك إذا غسل الحي الميت فلا ينتقض وضوءه ما لم يمس إيش العورة كما مر معنا. طيب اقرأ. نعم. ابن تيمية رحمه الله يقول لا ألا يحمل على الاستحباب، أقول لو توضأ فحسن، أما سنة فالمسألة تحتاج إلى ثبوت، وقد اختلف الصحابة فيه. وقد روى الخطيب البغدادي من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا يدل على أنه ليس فيه كبير شيء. وأما ابن تيمية فيرى أنه مستحب، ولكن لم يكن هناك شيء مرفوع يمكن أن يستند إليه، ولكننا نقول كل ما ثبت عن الصحابة، كل ما ثبت عن الصحابة ففعل الاقتداء حسن إذا كان له وجه. تفضل.
قال والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها وورق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا.
طيب المؤلف يقول الناقض السابع أكل لحم الجزور خاصة، فلا يدخل غير اللحم، فلا يدخل أجزاء الميتة الأجزاء الجزور كالقلب والطحال والمصران والكرش والكلية وأجزاء الجزور، يقولون لأن هذا غير داخل في مسمى اللحم ولا يتناوله اللفظ. ما هو اللفظ؟ توضأ من لحوم الإبل، وهذا هو الرواية المشهورة عند الحنابلة. والرواية الأخرى، والرواية الأخرى أن أكل لحم الجزور عام في اللحم الأحمر وغيره كالكبد والطحال والشحم والمصران ونحو ذلك، لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناها. ولا نعلم في الشريعة الإسلامية حيوانا يختلف حكمه بالنسبة لأجزائه. ما يوجد حيوان يختلف حكمه بالنسبة لأجزائه، فالحيوان إما حلال وإما حرام، وإما موجب للوضوء وإما أكله موجب للوضوء وإما غير موجب للوضوء. ولهذا أجمع العلماء على أن شحوم الخنزير محرم لعموم تحريم أكل لحم الخنزير، وأرى أن هذا القول قوي، إلا أن شرب المرق إذا لم يحصل فيه أكل لحم ولو صغر غير داخل، لأن الحكم في الأكل وليس في الشرب، واضح؟ فمرق لحم الجزور لا ينقض الوضوء إذا تيقن عدم الأكل شيء من اللحم ولو كان مفروما، لأن الحديث لا يتناوله. وأما لبن الجزور فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من ألبانها. والحديث رواه أسيد بن حضير، وهو حديث ضعيف في سند الحجاج بن أرطاه، وهو ضعيف ومدلس. وعلى هذا فالصحيح أن شرب لبن الجزور لا ينقض الوضوء. ومسألة لحم الجزور أنه ينقض هو مذهب الحنابلة رحمه الله خلافا للأئمة الثلاثة، وقد علق الإمام الشافعي رحمه الله القول به على صحة حديث جابر والبراء، والبيهقي نسب هذا القول للإمام الشافعي وقال إن أبا عبد الله الشافعي يرى أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه، وقد صح الحديث بإذن الله، فيرى أنه مذهب الإمام الشافعي. واضح يا أخوان؟ وابن تيمية رحمه الله يرى أن الوضوء على سبيل الاستحباب، ابن تيمية يرى أن الوضوء على سبيل الاستحباب، والذي يظهر والله أعلم على أن الوضوء تعبدي فيه معنى الحكمة، حيث أن الإبل من الشياطين، أرأيتم إلى هبوبها ونفورها إذا نفرت كما جاء في الأثر، وفي رواية أنها خلقت من الجن. على هذا فالذي يظهر والله أعلم أن لحم الجزور ناقض للوضوء، كما قال المحمد في حديثان البراء بن عازب وجابر بن سمرة، حديث جابر بن سمرة اتفق الحفاظ على تصحيحه كما نقل ذلك ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما. ولهذا ما يذكر ويتداول عند بعض طلاب العلم أن الحديث ضعيف لا وجه له، ولو قيل أنه مستحب أو أول أهوى من أن يقال ضعيف. وكون البخاري لم يروه ليس دليلا على ضعفه، ولم أعلم أحدا من المتقدمين ضعف الحديث لأن الإمام البخاري لم يروه. تفضل.
والثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غزلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت،
يقول المؤلف في الناقض الثامن: كل ما أوجب غسلا فإنه يوجب الوضوء، يعني أن خروج الحيض موجب لي الغسل، فإذا أردت أن تغتسل فلا بد أن تنوي الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وانتقال المني من الصلب موجب للغسل، وهذا بناء على المذهب عند الحنابلة، أن انتقال المني مثل لو أن إنسانا أحس بانتقال المني ولكنه أمسك فلم يخرج منه شيء، فالمذهب يرى أن انتقاله والإحساس بخروجه ناقض للوضوء وموجب للغسل. يقولون لأن الله يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا، والجنب في اللغة هو البعد، فانتقال الماء باعد الماء عن مكان أصلي فيكون إيش؟ فيكون جنبا، هذا المذهب. والقول الثاني أو الرواية الثانية عند الحنابلة اختار ابن قدامة وغيره على أن الجنب لا يكون، لأن انتقال المني لا يوجب الغسل إلا إذا خرج، لحديث المتفق عليه: إنما الماء من الماء، فعلق الغسل على الخروج، إنما الماء من الماء، وهذا القول أظهر والله أعلم. ولكنه لو فترت شهوته فخرج المني بعد ذلك ولو مع البول وجب عليه أن يغتسل، لأنه حينئذ يكون خروجه من موجب الشهوة السابقة كما قال أصحاب هذا القول. والذي يظهر والله أعلم على أن ليس كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى أو أمر أو أشار إلى ذلك. نعم توضأ عليه الصلاة والسلام ولكنه جوز عدم الوضوء، ولكنه جوز عدم الوضوء كما قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وفي الحديث المتفق عليه من حديث عمران بن حصين أن رجل أصابته جنابة، قال رسول الله: يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال: إنما يكفيك الصعيد. فلما جاء بالماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يأمره بماذا؟ بالوضوء. فدل ذلك على أنه ليس كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذا الذي يظهر والله أعلم، وإن كان يستحب له الوضوء من باب رفع حدث الأعضاء بترتيب الوضوء.